الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة الفضل شيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديث، وما زلنا في كتاب الحج. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث. قوله لبيك اللهم، لبيك يعني إجابة بعد إجابة. قوله اللهم أصلها يا الله، فأبدلت الياء ميما في آخر الكلمة حتى يكون البدء بلفظ الجلالة. قوله لا شريك لك يعني لا في ربوبيتك ولا ألوهيتك ولا في أسمائك وصفاتك ولا في أفعالك. الوجه الثاني، هذه التلبية سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا بوجوبها بعض العلماء، والراجح بأنها سنة، والتلبية هذه لها أحكام مضى بعضها، ومنها أن المعتمر يلبي من ساعة إحرامه حتى يبدأ الطواف بالبيت، وبالنسبة للحاج يبدأ التلبية من ساعة إحرامه حتى يبدأ برمي جمرة العقبة. عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس. أبو عبد الله هو البخاري رحمه الله تعالى. هذا الحديث اشتمل على ذكر مسائل وفوائد وأحكام، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر فإنه لا يترخص برخص السفر وهو مقيم في المدينة حتى يفارق عامر البنيان، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع صلى الظهر أربعا في المدينة وقصر ركعتين في ذي الحليفة بعدما فارق البنيان. الفائدة الثانية أن الحاج أو المحرم عموما يستحب له كثرة حمد الله وشكره، وكذلك التسبيح والتحميد، ويعني التمجيد والتقديس لله سبحانه وتعالى، وهذا يكون قبل الإحرام وبعد الإحرام. الفائدة الثالثة، هذا الحديث فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج قارنا، ولهذا قال أنس أهل بحج وعمرة، أهل بحج وعمرة. الفائدة الرابعة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذبح البدنات بيده الشريفة في حجة الوداع، لما وكل عليا بأن يأتي بها من اليمن أتى له بمئة بعير، فذبح صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 على عدد أيام عمره، وأعطى السكين لعلي وأكمل الباقي. وأما قوله في المدينة بكبشين، المقصود بهما الأضحية. نعم. وعن مجاهد بن جبر قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال أنه قال مكتوم بين عينيه كافر، قال ابن عباس لم أسمعه ولكنه قال أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. هذا الأثر وهو أصلا حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه فوائد. أولا بالنسبة لقول مجاهد أنه مكتوب بين عينيه كافر حينما قال لابن عباس ثم قال لم أسمعه، هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدجال وأكثر من ذكره، من جملة ما ذكر بأن مكتوب بين عينيه كافر. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى موسى قال كأني أنظر إليه، إنما هذه رؤيا منامية وهي وحي من الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث أن الأنبياء جميعهم حجوا البيت الحرام، لأن هذا هو أول بيت وضع للناس وكانوا يحجون إليه والوجه الرابع فيه أن الأنبياء أيضا كانوا يلبون الله سبحانه وتعالى في حينما يتلبسون بالنسك. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما أهللت؟ قلت أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل معك من هدي؟ قلت لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت رأسي، فقدم عمر رضي الله عنه فقال إنا نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح بعض مفردات وألفاظ الحديث، قوله بعثني إلى قوم باليمن، هذا مما أبو موسى الأشعري بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في السنة العاشرة من الهجرة. قوله بالبطحاء يعني بطحاء مكة اللي يسمى الآن المحصب. بما أهللت أي بأي نسك، لأن الأنساك ثلاثة، التمتع والقران والإفراد. قول عمر يأمر بالتمام أي قال عمر حين بلغه فتية أبا موسى الأشعري قال إن عملنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بإتمام الحج وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة رسول الله فإنه لم يحل حتى نحر الهدي. الوجه الثاني في الحديث جواز الإحرام المعلق، كأن يقول الإنسان أحرمت بما أحرم به فلان، لأن هذا صدر من أبي موسى وصدر أيضا من علي فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثالث فيه حجة أيضا لمن ذهب إلى أن المعتمر إذا كان معه الهدي لا يتحلل من عمرته حتى ينحر هديه، وهذا طبعا مذهب معروف. والوجه الأخير فيه جواز فسخ الحج إلى العمرة إذا لم يطف طوافها بالبيت، وقيل بأن هذا خاص بالصحابة وقيل بأنه عام إلى يوم القيامة. لعلي أكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاءات القادمة بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد.
بارك الله فيكم مفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول البعض من الناس عندما يعني تجلس معه يقول أنه يتفاخر بما فعله من الذنوب ويخبر بها أصدقائه من باب التفاخر والمباهاة.
الحمد لله، لا شك بأن التباهي بفعل الذنوب والتفاخر بفعل الآثام هذا دليل على رقة الدين وضعف التقوى لله رب العالمين، ولذلك هذا الجنس من الناس ينبغي له أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروه من ذنبين: الذنب الأول ما وقعوا فيه من الذنوب والآثام، والذنب الثاني من التفاخر بهذه الذنوب وهذه المعاصي. فإن الله جل وعلا ستير يحب الستر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وهؤلاء والعياذ بالله ليسوا من أهل العافية، نعوذ بالله. الذي يتفاخر بالذنب والمعصية هذا ليس من أهل العافية. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستتار حينما يقع الإنسان في الذنب، وأن لا يفضح نفسه وأن لا يكشف عورته، يعني التي وهي الخطيئة التي وقع بها. لهذا هؤلاء كما أن لديهم ضعف في العقل لديهم رقة في الدين، الذي يتفاخر بالذنوب والمعاصي. وكيف يتفاخر الإنسان بما حرم الله عز وجل؟ ومن وقع في خطيئة أو ذنب أو معصية فعليه أن يكثر من الاستغفار ويستر على نفسه. وكلامه هذا فيه مفاسد كثيرة، منها أولا أنه تفاخر بهذه القاذورات وقد ستر الله عز وجل عليه، فهذا لا شك بأن يعد من كفران النعم. الأمر الثاني في هذا إشاعة للفاحشة في الناس، والله جل وعلا يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لأن إذا تكلم بمثل هذا فإنه كأنه يشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الأمر الثالث، قد يكون هذا الكلام سبب من أسباب إقدام بعض الناس على هذه الآثام وقد أحجموا عنها سابقا، فإذا رأى الناس تهالكوا عليها وانصرفوا إليها قال: أنا لا أختلف عنهم. وربما والعياذ بالله سن هذا الرجل سنة سيئة. عموما مفاسد هذه الطريقة لا شك بأنها كبيرة، وآثارها ونتائجها وخيمة، ونسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال محمد يقول: ما صحة ومعنى حديث إن فيكم لرجلا ضرسه في النار أعظم من أحد؟
الحمد لله، هذا ورد في أظن في المسند وغيره، ونعم هذا الحديث ثابت، يعني كثير من أهل العلم ذكروا هذا الحديث خاصة في كتب العقائد، ويبينون على عظم خلق الله سبحانه وتعالى، وأن أهل النار تعظم أجسادهم ليزدادون ألما وعذابا في النار.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يسأل فضل الشيخ عن سؤال طويل يقول: هل يصح العقد بين زوجين عن بعد في بلدين مختلفين من غير حضور الزوجين؟ نعم، يقول: هل يصح هذا الأمر؟ وإذا يقول كان العقد صحيح، هل يجوز أيضا الطلاق طلاقا غيابيا بسبب مصداقية العقد؟
الحمد لله، يعني يمكن أن أجيب على هذا السؤال بشيئين. الشيء الأول، جواز التوكيل في النكاح وفي الطلاق، فيجوز للشخص الذي لا يستطيع الحضور أن يوكل من يعقد له ويقوم بالقبول. إذا كان الإجابة من الولي يقوم هو بالقبول. وبالنسبة لما يتعلق بقضية الطلاق كذلك يجوز التوكيل بالطلاق. وكم يملك المطلق؟ قيل بأنه يملك طلقة واحدة، وقيل يملك طلقات الثلاث، وقيل على ما وكله. وأما قضية عقد النكاح فهذا يعني من حيث الأصل يجوز إذا كان عن بعد يعني، لكن بشرط أن يكون يعني المأذون قد اطلع على الأوراق الثبوتية ورسمية وتأكد بأن هذا هو الزوج وهذه الزوجة وهذا هو الولي وهؤلاء هم الشهود، فيجوز في مثل هذه الحالة. نعم.
أيضا فضل الشيخ نفس السائل يقول إذا كان يريد الرجعة هل يكفي قول الزوج لزوجته رجعتك، مع العلم أنهم لم يروا بعضهم كل واحد في بلد ولم يحضروا في مكان العقد، أم هذا العقد يكون صوري؟
الحمد لله، إذا كان قصد السائل بأنه عقد على امرأة عبر وسائل التواصل هذه أو عبر الإنترنت وكان العقد يعني سليم فعلا بين الزوج والزوجة لأنه وجد الولي وجد الشهود وجد كل شروط وأركان العقد ثم طلقها قبل الدخول، ما تحله خلاص، أصبحت بائن منه بينونة صغرى، لا بد من عقد جديد. فالذي فهمت من السؤال بأن الرجل في منطقة بعيدة وهي في منطقة ثم عقد عليها ثم اختلفوا فطلقها، الآن يقول هل أراجعها؟ ما يحق له أن يراجعها إلا بعقد جديد، لأن عندنا قاعدة أن الطلاق قبل الدخول تبين منه المرأة بينونة صغرى، ولا تحل الزوج إلا بعقد جديد، ولها نصف المهر وليس عليها العدة. فلذلك يتنبه الأخ السائل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول غسل يوم الجمعة ما حكمه، وما حكم أيضا يقول التطيب قبل الذهاب لصلاة الجمعة؟
الحمد لله، غسل يوم الجمعة مختلف فيه، جمهور أهل العلم يذهبون إلى أنه سنة مؤكدة، وفريق من أهل العلم يذهبون إلى وجوبه، وتوسط آخرون فقالوا بوجوبه إذا كان بوجوبه إذا كان الإنسان لم يغتسل طوال الأسبوع أو كان عليه أوساخ وروائح كريهة، قالوا في مثل هذا الحالة نعم يجب عليه. هذه الأقوال الثلاثة في المسألة. وأما التطيب فنعم، النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث قال وأن يمس من طيب أهله، ولذلك من سنن يوم الجمعة أولا الاغتسال، وثانيا لبس أجمل الثياب، وثالثا التطيب في البدن والثياب أو الشعر مثلا، ورابعا الاستياك وما يقوم مقامه، وهذه سنة طبعا ليست خاصة بيوم الجمعة وإنما المقصود التنظف الدائم، وطبعا بقية السنة مثل قراءة سورة الكهف والتبكير إلى يوم الجمعة والاستماع إلى الخطيب والدنو منه وغير ذلك مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول أمي لا تتعامل مع أخوتي معاملة، لا تعامل معاملة طيبة، فيقول إذا صدر من أحدهم عقوقا أو ألفاظا فيها عقوق هل الإثم على الأم أم على هذا الابن؟
الحمد لله، لا يجوز للأولاد أن يتلفظوا على والدتهم ألفاظا سيئة ولو كانت الوالدة تعاملهم معاملة سيئة، فلذلك لا يجوز للولد سواء كان ذكرا أو أنثى أن يقابل إساءة الوالدة بالإساءة، وهذا مما يعني هو محرم. ولذلك مسألة بر الوالدين مسألة من العبادات والطاعات والقربات، وعقوق الوالدين من الذنوب العظيمة ومن كبائر الذنوب وعظائم الآثام، ولا يجوز للأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا أن يجعلوا مسألة البر والعقوق قائمة على العطاء أو المنع أو شيء من هذا القبيل. لا، هذه معادلة سيئة وغير سليمة وترفضها الشريعة الإسلامية. لهذا مثلا في موعظة لقمان لابنه حينما قال الله تعالى: يا بني، قال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. لاحظ كيف أنهم يدعوان الولد إلى الشرك بالله ومع ذلك لا يطعهما. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. لذلك مقابلة الأم بألفاظ سيئة أو بمعاملة خشنة، كون الأم يعني لا تعدل بين الأولاد، هذا من الذنوب العظيمة. فعلى الأولاد أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يتعلموا هذه الأحكام وأن لا يعاملوا والدتهم بمثل هذا، وأنما يصبرون عليها ويدارونها ويتلطفون معها. هذا هو الواجب. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. معنا فيصل، تفضل.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله فيصل.
صحة والعافية. الله يحفظك. صحة والعافية وأنت أبو الشيخ، والله يحفظكم، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير فيصل.
الله يجركم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين.
آمين. جزاك الله
شيخ. سؤالي، الجمعة صار عندي الصبح، صليت الحمد لله، رحت المسجد قبل الأذان، بس يوم جيت الظهر إسهال، والعصر إسهال، والمغرب الإسهال، ثلاث فروض ما رحت. فالحين أتوسوس يوم الجمعة ما صليت، أتوسوس. أنا من حفظت القرآن الحمد لله رب العالمين، ما انقطعت عن المساجد، ما انقطعت عن صلاة الجمعة، من الله خلقني لو مريض، بس إسهال ما قدرت. فالحين أتوسوس، هل علي ذنب؟ والله ما عارف، ما الحين يومين ما قادر والله يا شيخ. جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يعطيك الصحة العافية يا فيصل.
والله ما قلبي يعورني على نفسي، على يمكن علي ذنب ولا شيء عند الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير، الله يعطيك الصحة العافية.
يغفر الذنوب جميعا، بس انا متوسوس. وجزاكم الله خير، وسلم على الشيخ، وجزاكم
الله
خير.
جزاك الله خير، حياك الله، حياك الله فيصل. نعم، جزاك الشيخ. سؤال فيصل يقول انه يعني كان مريضا، يقول لما استطاع ان اذهب لصلاة الجمعة، وأيضا يقول صلاة العصر والمغرب، فيقول هل علي شيء؟
الحمد لله. أولا يا أخي أبو فيصل، شفاك الله وعافاك، صلى الله تعالى يكتب أجرك ويرفع من درجتك، وهو المؤمن المبتلى، والحمد لله على قضاءه وقدره. وبالنسبة لك الحمد لله أنت معذور، فالله جل وعلا عذر المريض. عندنا نصوص كثيرة في القرآن على أن المرض عذر من الأعذار، ويرتفع فيه الوجوب عن الإنسان، فيجوز للإنسان أن يتخلف عن الجمعة لمرض، وعن الجماعة أيضا لمرض. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والعذر هو المرض والسفر وغير ذلك. فاطمئن يا أخي الفاضل، ما دام أنك صليت الأوقات كلها فالحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم، يقول، من دخل إلى المسجد وجلس ولم يصلي تحية المسجد؟
الحمد لله. طبعا تحية المسجد اختلف العلماء في حكمها، وعلى ضوء هذا الاختلاف يعني يكون الجواب. فجماهير أهل العلم يذهبون إلى أنها سنة مؤكدة، وبعض العلماء يذهب إلى وجوبها. والذي يتأمل حقيقة في الأحاديث يجد بأن القول بالوجود الوجوب أقوى وأقرب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قطع الخطبة لما دخل سليك الغطفاني، فقال: لو صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وأوجز فيهما. لكن عموما الجماهير أهل العلم يذهبون إلى سنيتي المؤكدة، والأصل أن الإنسان لا يتساهل في مثل هذه يعني الصلوات، خاصة وأن الخلاف فيها قوي.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ، أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أمي كثيرة الحلف، فيقول كيف نكفر عن يمينها وهي لا تعلم كم يمين حلفت وعلى ماذا حلفت؟
الحمد لله، أولا ينبغي للوالدة الكريمة بارك الله فيها أن تترك الحلف، خاصة ذكرت بأن تكثر من الحلف. الله جل وعلا يقول واحفظوا أيمانكم، والجل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين. والنبي عليه الصلاة والسلام عظم في شأن اليمين، عظمها عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي للوالدة أن تتساهل في اليمين. الأمر الثاني، إذا الوالدة حلفت على يمين منعقدة ثم حنثت فيها، يعني قالت والله ما أكلم فلانة وكلمتها، والله ما أدخل بيت فلانة ودخلتها مثلا، والله ما أركب السيارة مع ولدي مثلا، وركبت، كل واحدة عليها كفارة، على كل واحدة كفارة، ويجب على الوالدة أن تكفر، هي التي تكفر عن يمينها، وتنظر وتحصي الأيمان هذه وتكفر عن يمينها. إذا قلتم الوالدة ما عندها قدرة مادية، خلاص تنتقل إلى الصيام، تصوم عن كل يمين ثلاثة أيام، عن كل يمين ثلاثة أيام. تقولون الوالدة تعبانة وغير قادرة، ممكن تعطونها من مالكم حتى تستحضر نية التكفير، ولا يجوز لكم أن تكفروا عنها من دون علمها، لأن هذه عبادة لا بد أن تنويها. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ، أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا يقول لا أعاني من يقول أي مرض، لكن يقول شك النبي عين، فيقول أقرأ دائما في الماء الرقية وأشرب هذا الماء، فيقول هل هذا الأمر صحيح؟ وإن لم يكن يقول بي شيء، فهو يكون وقاية من الأمراض جميعا.
الحمد لله، أولا يا أخي الفاضل، يعني ما ينبغي للإنسان أن يوسوس مثلا أو يقلق دائما أو أنه يتهيأ له كل شيء أنه مريض في كذا وفي كذا، لا، يتوكل على الله عز وجل ويعتمد عليه ويفوض الأمر إليه، ويعتني بأذكار الصباح وبأذكار المساء وبأذكار النوم بأذكار الليل وأذكار الخروج من المنزل وأذكار دخول المنزل، والحمد لله، وقدر الله ماضا في خلقه وفي عباده. الأمر الثاني بالنسبة للرقية في الماء، ثبتت عن السلف، ثبت عن بعض السلف أنه كان يقرأ في الماء يشرب أو يغتسل، لا بأس بذلك، يعني لا بأس أن تأتي بماء وتقرأ فيه ثم تغتسل منه أو تغتسل فيه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول دخلت المسجد والإمام في الركعة الأخيرة، فيقول لم أدخل معه، انتظرت حتى انتهى من الصلاة وبدأت يقول الصلاة مع جماعة أخرى، هل فعلي صحيح أم كان يجب علي أن أدخل مع الإمام في الصلاة؟
الحمد لله أخواني، حقيقة هذه الأسئلة تتكرر كثيرا. عندنا يعني قاعدة بينها لنا النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا دخل المسجد والصلاة قائمة أن يدخل مباشرة مع الصلاة القائمة، ولا يجوز له أن ينشئ جماعة، ولا يجوز له أن ينتظر جماعة، ولا يجوز له أن يصلي ركعتين مثلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الأمر الثاني، الدخول مع الإمام على أي حال، يعني تدخل مع الإمام على أي حال، ولا تنتظر ولا تقف، فإذا كان أدركت الإمام في الفاتحة أو في الركوع حسبت لك ركعة، وإذا أدركت الإمام في السجود أو في الرفع بعد الرفع من الركوع فإن لك سنة، تحتسب لك سنة، وتكون قد يعني استجبت لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالدخول مع الإمام على أي حال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول سأذهب إن شاء الله إلى مكة لأداء العمرة، فيقول هل الذهاب إلى المدينة والصلاة في المسجد النبوي هل فيه أجر أم يكفي يقول أن آتي بعمرة فقط؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة للعمرة والحج يؤديان في مكة، في مكة المكرمة، فالعمرة في المسجد الحرام والحج في المسجد الحرام وفي بقية المشاعر. وأما المدينة فليس لها ارتباط لا بالحج ولا بالعمرة، يعني من حيث الجانب الشرعي، فليس من شروط العمرة ولا من أركانها ولا من سننها ولا من مستحباتها ولا من واجبات أن الإنسان يذهب إلى المدينة، ما في شيء من هذا. لكن إذا أحب الإنسان أن يذهب لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فطيب، يجوز شد الرحال إليه والسفر إليه، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فإذا ذهبت إلى المسجد النبوي لتصلي فيه حتى تنال أجر 1000 صلاة عن كل صلاة، طيب أنك تسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، هذا هو. لكن لو ذهبت إلى مكة ورجعت أنت اعتمرت ولله الحمد، وليس للمدينة علاقة بالعمرة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ أحمد، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، تفضل.
وين حكم بالله؟
حبك الله، جزاك الله خير.
سامك لما كنت أتوضأ، لما أخذ على اليمين، لما أنتهي أروح أبدأ بالباع الأيسر ثم أبدأ بالكف الأيمن، دائما أشك هنا، ثم أرجع بعدين لليسرى وأغسل وأتوضأ الوضوء. هذا سؤال واحد.
كيف تغسل؟ لو تعيد السؤال الأول مرة أخرى، تغسل الذراع الأيمن؟
لما كنت أغسل الذراع الأيمن بعدين أنتقل للذراع الأيسر. لكن أعود للكف الأيمن اللي شككت فيه كثير، ما يردني ذلك. لما أغسل الكف الأيمن أروح أغسل الذراع الأيسر مع الكف.
إن شاء الله.
هل هذا مطلوب وضوء؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، الله يسلمك، أنا دائما لما أصلي أسأل كثير السهو، وسبحان الله يعني أحيانا كثير أقطع الصلاة وبعدين أعيد مرة ثانية لأني ما أتذكر نتيجة السجدة بالمرة، كثير النسيان. فلما أقطع الصلاة أعيد أصلي مرة ثانية. شو حكم
إن شاء الله؟ جزاك الله خير، الله يحفظك أخ أحمد، تسمع إن شاء الله رد سؤال أخ أحمد. فأص الشيخ يقول عندما توضأ يقول أغسل الذراع الأيمن ثم يقول أنتقل إلى الذراع الأيسر، فيقول بعد أن أغسل يعني أغسله أنتهي من الغسل، غسل اليد اليسرى، أشك يقول في الكف الأيمن أني لم أغسله، فأرجع مرة أخرى يقول أغسل الكف الأيمن ثم أرجع إلى اليد اليسرى أغسلها مرة أخرى، فيقول هل علي شيء؟
الحمد لله، نعم عليك شيء وهو الإثم إذا استمريت في هذا الأمر، لأن هذا وسواس، ولا يتصور أبدا ولا يعقل أن شخصا يغسل يديه ثم يقول شككت في غسل الكفين، بربك هل هذا يعقل؟ لأن الماء تنقله عن طريق الكفين، فكيف تقول أنا أشك بأني بأن الماء ما وصل إلى كفي؟ لا، ما يجوز يا أحمد، بارك الله فيك، وتنتبه ولا تترك للشيطان مجال أنه يدخل عليك هذه المداخل، وأنت جزما بأنك غسلت يديك وكفيك، ولا ترجع. إن رجعت لغسل الكفين أنت أطعت الشيطان ما عصيته، وإن ما رجعت فأنت عصيت الشيطان وأصبحت في الطريق الصحيح.
جزاك الله خير. فصيح أيضا يقول في الصلاة، يقول أن كثير السهو في الصلاة، في بعض الأحيان يقول من كثرة السهو أقطع الصلاة ثم أعيدها مرة أخرى، لأن يقول لا أتذكر أي شيء في الصلاة.
أيضا الحمد لله، أيضا هذا مثل الأول يا أخ الفاضل، بارك الله فيك، صلى تعالى أن يبعد عنك شر الشيطان وتوهيله ووسوسته. وننصحك يا أخ الفاضل بأن تحرص على صلاة الجماعة في المسجد حتى لا يتلعب بك الشيطان، وإذا قدر الله وفاتتك الجماعة في المسجد صلي جماعة في البيت، قل للوالدة ولا أخوانك ولا إذا كنت متزوج زوجتك ولا أحد من الأولاد، قل لهم صلوا معي أو صلوا بي، يتقدم واحد يصلي فيك، وبإذن الله تحافظ على عبادتك وعلى صلاتك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونفض الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم. يقول كيف أحصن أبنائي من مغريات الحياة، حيث يقول أن انتشر يقول في مواقع التواصل الاجتماعي كثير من المغريات وكثير من الأمور التي يعني تذهب بالأبناء إلى الإثم والسيئات، فيقول هل أمنعهم من هذه الأمور ومن حمل الهاتف؟
الحمد لله. أولا مسألة منعهم من هذه الأشياء، أعتقد ما أدري والله، أنا أقول بأن أعتقد أنها ليست متيسرة، ولعل الجميع يتفق معي الآن، خاصة وأن كثير من الأولاد الآن بالنسبة لي موضوعات الدراسة وكذا يحتاجون فيها إلى هذا المحمول. إذا استطعت والله هذا شيء جيد ونجاح كبير أنك فعلا تسيطر على يعني الأجهزة الإلكترونية بأيدي أولادك، إذا استطعت. وإذا ما استطعت فهذا قدرك وقدر الناس جميعا. يبقى أخي الفاضل عدم اليأس، وذلك بالدعاء أولا لله عز وجل، وهو من أقوى الأسلحة التي يعني يقوم بها الإنسان، يدعو الله بصلاح الأولاد وبأن يجنبهم الله عز وجل سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويكثر من اللجأ إلى الله عز وجل. الشيء الآخر التوجيه والإرشاد واستهدافهم ببيان النافع من الضار والصحيح من السقيم والحق من الباطل، وتحذيرهم من نهايات الأمور. الشيء الآخر الجانب العملي، بأن أنت تقوم بنفسك بإشغال وقتهم إن استطعت الشيء النافع المفيد، حاول أن تعتقهم عن هذا الأسر الذي وقعوا فيه وهي وسائل التواصل الاجتماعي. ممكن يعني تجعل لهم ساعات تقضيها معهم، أو تذهب بهم إلى أندية الفروسية أو إلى صالة السباحة مثلا، أو إلى بقية الألعاب التي يبنون فيها أجسامهم، وأيضا تحرص على أن تذهب بهم إلى المكتبات المتوفرة ولله الحمد في الدولة، خاصة الشارقة اللهم بارك، فيها مكتبات عامة وفيها مكتبات فيها من أنواع الكتب والثقافات. يعني أنا قصدي أنك تشغل أوقاتهم بشيء من الأشياء النافعة، على أقل تقدير يخففون هذا الإدمان الذي وقع فيه كثير من الأولاد مع وسائل التواصل.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا يقول ما حكم سباق الخيل، وما حكم يقول الحضور ومشاهدة سباق الخيل، وما حكم يقول ترشيح خيل معين للفوز؟
الحمد لله، سباق الخيل حضره النبي عليه الصلاة والسلام وفتح الميدان لسباق الخيل وحث عليه وقال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر، هذا شيء طيب، وهذا من جملة الأشياء اللي ذكرتها قبل قليل من حيث الإرشادات والتوجيهات، أن الواحد يأخذ عياله يعلمهم ركوب الخيل والسباحة، يعلمهم الأشياء النافعة، هذا شيء طيب. ترشيح الفرس ما في بأس، بالشرط أن لا تدخل بالقمار، تقول أنا أرشح مثلا الفرس الفلاني يفوز، لأن عندك معطيات وعندك أشياء تدل على ذلك. أما إذا تقول لا أنا أدخل برهان تدفع مبلغ مالي، لا هذا ميسر وقمار وحرام ولا يجوز، لكن الترشيح العادي ما في بأس.
بارك الله فيكم. فضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. ومعنى هذه المكالمة. أبو مريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو مريم تفضل.
الله يحييك. شيخ إسحاق، أنا صليت المغرب، وقت المغرب يعني صليتها خلف مسافر كان يقصر صلاة العشاء، يعني المسافر هو كان الإمام.
نعم.
هل الصلاة صحيحة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير مريم، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. سؤال مريم، الشيخ يقول أنه صلى المغرب خلف مسافر يصلي العشاء قصرا.
الحمد لله لا حرج في ذلك، إذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء قصرا يقوم هو فيكمل الركعة الثالثة لصلاة المغرب.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا مواظب على قراءة القرآن وختمه، فيقول هل الأجر أجر قراءة القرآن أكبر وختم القرآن أكبر، أم يقول أني أنشغل بحفظ القرآن ويقول خفف من القراءة والتلاوة؟
الحمد لله كل ما ذكره الأخ الفاضل خير، وهذا راجع إلى قدراته واستطاعاته فإذا كان والله عنده القدرة على الحفظ هذا طيب يحفظ، لأنه إذا حفظ قرأ وثبت الحفظ. وأما إذا كان حفظه بطيء جدا قد يستغرق وقت طويل جدا فالأفضل أن يقرأ ويحفظ ما تيسر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول لماذا قال يعقوب عليه السلام لأبنائه لا تدخلوا من باب واحد؟
الحمد لله ذكر العلماء أوجه لمقولة لمقولة يعقوب لأولاده لا يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله. في آخر الآيات أن الله تعالى ذكر أن حاجة في نفس يعقوب قضاها، وقيل بأن هذه الحاجة هي خوف يعقوب على أولاده من العين، قيل لأن أولاد يعقوب 12 ولدا، ومن ضمن الأولاد طبعا 11 لأن يوسف هو 12، ولذلك من ضمن ما قالوا بأنهم كانوا يعني فيهم يعني وسامة، كانوا يعني جميلين، فلذلك خاف عليهم من العين، ذكروا هذا. نعم
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بفرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.